السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. إن شاء الله سنستكمل ما ابتدأناه في الحلقات الماضية من ذكر طعون علماء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة والله يا إخواننا أن الواحد لما بيجي يقرأ بعض الكلام اللي بيكتبه المستشرقين عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيتعجب، يعني كيف أن هؤلاء المستشرقون وأغلبهم ليس على ملة الإسلام يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة عجيبة جدا، هؤلاء المستشرقون يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالفضل. فمثلا مايكل هارت له كتاب اسمه الخالدون 100، اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. جورج برنارد شو يكتب انه يستحق محمد صلى الله عليه وسلم لقب منقذ الانسانية، منقذ الانسانية. كذلك اكثر من واحد، يعني حتى جورج ويلز في كتابه معالم تاريخ الانسانية بيمتدح النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم عن حجة الوداع وبيقول ان دي تستحق الخطبة اللي قالها محمد صلى الله عليه وسلم انها تكون دستور عالمي في حجة الوداع فقط. كذلك حتى شاعرة الهند ساروجنين دو كانت بتكلم عن ان الدولة الاسلامية هي اول دولة في التاريخ البشري طبقت الديمقراطية. صحيح احنا بنختلف حول معنى لفظ الديمقراطية يعني، لكن هي تقصد انه الدولة الاسلامية في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كانت ديمقراطية بمعنى الكلمة ولا زالت تمارس هذه الديمقراطية. وأشارت إشارة لطيفة إلى الصلوات الخمس وقالت إنه أعظم معاني الديمقراطية بيظهر لما يجتمع المسلمون جميعا في الصلاة خمس مرات في اليوم، مفيش فارق بين عبد وسيد، بين ملك وبين موظف أو أي شخص، مفيش فروق، بتذوب كل الفروق. وامتدحت الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الواحد لما بيشوف الكلام ده بيتعجب، يقول سبحان الله، يعني هؤلاء المستشرقون يمتدحون النبي في حين ان هناك ممن يدعي كاذبا وزورا انهم من اهل الاسلام يتعمدون دائما الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة عجيبة جدا والله. لكن احنا قلنا قواعد قبل كده ودي يجب انها تظل في اذهان الجميع، انه دين الامامية، دين الشيعة الامامية يقوم عمليا وفعليا على ثلاثة ركائز او على ثلاث عناصر او على ثلاث اصول. الاصول دي عبارة عن ايه؟ عقائد اليهود، ده الاصل الاول، هرطقات المجوس، كوكتيل اديان. هي المسألة كده، اي عقيدة تجدها عند الشيعة الامامية الاثنى عشرية لابد تجد لها اصل في الاصول الثلاثة دول. يعني اي عقيدة عندهم يا اما انها مأخوذة من اليهود او مأخوذة من المجوس او مأخوذة من كوكتيل اديان، شوية من عند الهندوس على شوية من النصارى على جزء من المسلمين وهكذا. يعني لهذا تجد انه يعني كان الشيعة اوفياء تماما لاجدادهم من اليهود، لانه اليهود كانوا متخصصين في سب الانبياء والطعن فيهم حتى في انبيائهم نفسهم. يعني تخيل انه بني اسرائيل كانوا يقتلون انبياء بني اسرائيل، مفيش غل بقى اكثر من ذلك يعني. فتجد مثلا طعون اليهود في الانبياء، يعني ابتدأوا بسيدنا نوح مثلا، يتهمون سيدنا نوح في التوراة بانه كان يشرب الخمر وانه تعرى وظهرت عورته امام ابنائه، ويذكرون ايضا يتهمون سيدنا لوط عليه السلام بانه شرب الخمر وزنى بابنتيه وانهن حملن من سيدنا لوط. كذلك يقولون الاثنين دول، طبعا القصتين دول موجودين في سفر التكوين. في سفر الخروج يتهمون سيدنا هارون بانه هو اللي صنع العجل، يتبرؤوا ويقولوا لا ده هو هارون اللي صنع العجل وهكذا. حتى اتهموا سيدنا داود بانه كان يقتل او قتل بعض قواده اللي هو كان اوريا وزنى بامرأته، قصة كلها سب وطعن في الانبياء. فكان الشيعة مخلصين تماما كأسيادهم وكأجدادهم من اليهود، فهم كمان بيطعنوا في النبي بكل المطاعن المتصورة، نفي أولاده عنه، نسبهم عنه، يعني اتهامه في أخلاقه، اتهامه حتى بأنه لم يكن شجاعا وأن علي بن أبي طالب كان أشجع منه وهكذا. يعني حتى عقائد الشيعة زي مثلا عقيدة المخلص أو المهدي، عقيدة الطينة والعنصرية اللي عند اليهود، عقيدة الفداء واخدينها من النصارى وهكذا، تشابهت قلوبهم فتشابه دينهم سبحان الله. المهم يا اخوانا قبل ما نبدا في مساله في الفيديوهات الموجوده النهارده معانا واللي هنعلق عليها باذن الله، عايزين نذكر سريعا بخلاصه الحلقه الماضيه ونركز تماما على كل كلمه هيقولها هادي المدرسي تحديدا، نسمع ونرجع نعلق تاني.
رسول الله وبعد رسول الله لم اكو ولايه على الامام علي، لولاك لما خلقت الافلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكم، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكم، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكم.
لكن من التحقيق لم نؤكد على أن الذي مكة هي الوحيدة التي نزل عليها بعد أبيها جبرائيل. مع الآية عليه السلام يجددهم ويوحي إليه، لكن مع طارون عليه السلام بعد أبيها مباشرة نزل عليها جبرائيل حدثها بحديث أراد أن يفديها، أمر يعني طلبت من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يبني لها ما تسمعه من جبرائيل، فكانت تسمع من جبرائيل عليه السلام، وكان الإمام أمير المؤمنين يكتب لها.
فاطمة عند الحسين، الحسين يقول أمنا فاطمة حجة الحجج، سامعين لله الحجة البالغة؟ قال فاطمة هي الحجة البالغة لأنها حجة الله على الحجج، على محمد وآل محمد.
الكلام اللي قاله هادي المدرس احنا كنا عرضناه في الحلقة الماضية، لكن اعتقد الكلام واضح حتى لا ينسب انه علي السماوي فقط هو اللي بيقول ان السيدة فاطمة اعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبة. المسألة بسيطة ومش محتاجة كثير عناء او اجتهاد. خلاصة كلام هادي المدرسي انه التفاضل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين علي وفاطمة رضي الله عنهما انه الرسول هو الادنى، هو الادنى، وبعدين يعني كلام واضح، لولاك يا محمد لما خلقت الافلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. يبقى كل يعني اهم شخصية مين؟ سيدة فاطمة، وكل دول تابع لها. يعني طبعا هذا الاعتقاد كفر محض، يعني اتمنى انه عوام الشيعة يسمعوا هذا الكلام ويفهموا اي دين هذا. اما بالنسبة للكلام اللي قاله المعمم الاخر، خلاصة كلامه طبعا نفى بنات النبي وعارض القرآن، وبعدين قام يتكلم بقى في مسألة مصحف فاطمة، كارثة، كلام في منتهى الوضوح. الرجل بيقول ان سيدنا جبريل، طبعا الوحي لم ينقطع حسب هذا الكلام، الرسول مات لكن الوحي موجود سبحان الله، رغم انه سيدنا جبريل متخصص في الوحي الالهي، يعني ده متخصص في الوحي، ملوش شغل تاني، ملوش دور تاني. وطبعا استمر الوحي بعد وفاة النبي في دين الإمامية. وشوف الكلام نفسه، يقول لك والله اصله جبريل نزل ليسليها، يعني السيدة فاطمة كانت يعني كانت فاضية فهو نزل يسليها، ونزل يعني يمليها بعض الامور. والغريب انه علماء الشيعة في الكلام عن مصحف فاطمة رضي الله عنها وارضاها يعني كلامهم كله متخبط. مرة يقولوا انه مصحف فاطمة، يعني هم طبعا كلهم خلاصة الكلام ان كلهم بيثبتوا وجود مصحف اسمه مصحف فاطمة، مفيش خلاف في المسألة دي، لكن تناقضوا في بعض الامور. يعني مرة يقول والله انه بالنسبة لمصحف فاطمة يعني هذا ليس شيئا من القرآن، وانما هو كلام القي اليه، يعني مش عارف يعني القي اليه، كلام القي اليه تمام. روايات اخرى تتكلم تقول لك لا والله هو لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما مات حزنت السيدة فاطمة وجزعت، فنزل الملائكة او نزل جبريل ليسليها، وكان يقول لها كلاما، فشكت ذلك لعلي، يعني ده الروايات بتقول كده، فشكت ذلك لعلي، فقال لها امير المؤمنين اذا سمعت الصوت فاخبريني. يعني مبدئيا كده امير المؤمنين ما يعرفش، يعني ما يعلمش الغيب، فبيقول لها لما الوحي ده ينزل عليكي قولي لي. فكان الوحي ينزل على السيدة فاطمة فتخبر علي بن ابي طالب، وكان امير المؤمنين يكتب يثبت من ذلك حتى جمع منه مصحفا. روايات اخرى تقول لك لا والله هو كلام من كلام الله ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وكتبه علي بن أبي طالب، وليس فيه شيء لا من الحلال ولا من الحرام. طب فيه إيه؟ فيه علم ما كان وما يكون، وأسماء من يدخل الجنة، وأسماء من يدخل النار، وأسماء المواليد، مواليد الدنيا كلها منذ سيدنا آدم إلى قيام الساعة، كل حاجة في الدنيا مكتوبة في هذا الكتاب. يعني شوفوا حتى الروايات في منتهى السذاجة، يعني حد في الدنيا ممكن يتخيل إنه في كتاب فيه كل هذه التفاصيل؟ كتاب فيه أسماء الخلق كلهم منذ آدم حتى قيام الساعة، ده صندوق الدنيا، ده مش كتاب عادي، هذا صندوق الدنيا. لكن أنا أريد أن أحكم على هذا المعمم اللي تكلم إن السيدة فاطمة بيوحى إليها بعد النبي، إذا نقدر نقول إنه مثلا السيدة فاطمة هي خاتمة الرسل مثلا؟ ما هو طبيعي كده، يعني إيه ختمة الرسالة؟ مات آخر الأنبياء وآخر الرسل مات، خلاص ختمة الرسالات أو ختمة النبوة. لكن هو بيقول لا، هي السيدة فاطمة فضل يعني جبريل بينزل معاها يعني، وبعدين بينزل على الأئمة، موجود مع الأئمة، ده شيء طبيعي جدا، يسدد الأئمة كمان، يعني سيدنا جبريل دوره لم ينتهي ولا حاجة، ده بيسدد الأئمة. لكن أنا أريد أن آتي بنص من كتاب المفيد كتاب اسمه أوائل المقالات، هو اللي بيحكم يقول والإجماع عندنا. ده عند الشيعة، يعني الشيعة انتوا عارفين برضو لما بيحبوا يحاكوا أهل السنة يقول لك احنا عندنا إجماع، واحنا يعني احنا أقل منكم في ايه، احنا عندنا إجماع وعندنا كتب وعندنا علماء برضو. فالمفيد بيقول في كتاب أوائل المقالات بيقول انه والإجماع عندنا على أن من ظن أن هناك من يوحى إليه بعد النبي فقد أخطأ وكفر. فاحنا هنحكم حكم المفيد محمد بن النعمان المفيد على هذا الرجل، نقول له والله أنت كفرت. ليه؟ لأن المفيد اللي بيقول، لأن احنا لو قلنا يقول الله، علماء الشيعة يقول الله دي ما بتلزمهمش، حتى قال الله دي مش في دماغهم خالص، لكن احنا بنقول المفيد اللي بيقوله أن كل من يظن أن هناك وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كافر قطعا. هذه مسألة. المسألة الثالثة الكلام اللي قاله علي السماوي وهو بيتكلم بيقول ايه، انه السيدة فاطمة حجة الحجج. معلش انا مش زي عوام الشيعة، عوام الشيعة دول مساكين، الواحد منهم بيسيب دماغه الاول برا قبل ما يدخل حسينية، بيمسح مفيش دماغه داخل ابيض، مفيش حاجة في دماغه خالص، هو كل اللي قاعد منتظر انه يسمع صلوات يا موالين، صلوات على محمد وآل محمد، فيقول اللهم صل، يصحى بس كده في الحبة دول. لكن حد فيهم بيفكر؟ هل في واحد من عوام الشيعة لما سمع علي السماوي كده وبيتكلم يقول انه امنا فاطمه حجه الحجج وهي حجه على جميع الانبياء والكلام ده؟ اعتقد مش ممكن. لكن انا مش زي عام الشيعه، انا عايز افهم بس يعني ايه السيده فاطمه حجه الحجج، يعني ايه؟ يعني ايه السيده فاطمه حجه على جميع الائمه؟ انا عايز افهم، فهمونا بس، ما تدوناش كده كلام مرسل. يعني مثلا يثبتون للسيده فاطمه العصمه، ومعصومه طبعا عصمه مطلقه طبعا، طب احنا استفدنا ايه؟ انا عايز افهم، يعني انت ايها الشيعي ايها الامامي الاثنى عشري، بإيه اللي استفدته من إثبات العصمة للسيدة فاطمة؟ إيه اللي زاد في دينك يعني؟ يعني هل مثلا السيدة فاطمة بتضع في الدين اللي بينقص من الأئمة مثلا، بتكمل الدين؟ يعني الأئمة الاثنى عشر بيجيبوا من دين الإمامية 90% والسيدة فاطمة بتحط 10% عشان كده هي معصومة؟ احنا لازم نبقى فاهمين، ما هي يعني إيه حج عليهم يعني؟ لكن احنا لما بنقرأ القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الحجة في نساء ولا في أئمة، الحجة على الناس كانت في الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ده كلام ربنا. لكن احنا انا لازلت مصر واتمنى من اصدقائنا من عوام الشيعة ان حد فيهم يعمل مداخلة ويفهمني يعني ايه السيدة فاطمة حجة الحجج، ويعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم مجرد بس مجاملة للسيدة فاطمة، ده معناه ايه؟ هل ده يعني دين ولا ده كفر؟ عايز ابقى فاهم بس والله، حد يفهمني. واتمنى من عوام الشيعة يسالوا علمائهم، علمائكم ليسوا معصومين، يعني مساله الغلو ما تبقاش بهذا الشكل، لانه معنى هذا الكلام كان الافضل انه يقال ايه مثلا، انه معاذ الله يعني في دين الاماميه يحولوا الشهادتين، تبقى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان فاطمه حجه الحجج وخلاص، لان انت جبت المعنى كله، فاطمه حجه الحجج يعني ايه؟ يعني حجه على الرسول وحجه على علي وحجه على الائمه، خلاص هو ده الدين. بس ده دين مين؟ ده دين الإمامية، ده دين الشيعة الإمامية، لكن هذا لا علاقة له بالإسلام، هذا عين الكفر. نحن نحب السيدة فاطمة طبعا لكن لا نغالي، مفيش هذا غلو يعني مش ممكن. طب يا أخي خليها مثلا زي مثلا ما كنتوا بتقولوا الأفيال الطائرة والمعجزات، اعملها شوية معجزات مفيش مشكلة، خليها في درجة أقل كده من النبي زي ما أنتوا بتألفوا، زي مثلا يقولوا إيه إن الأئمة الاثنى عشر، روايات كثيرة أن الأئمة الاثنى عشر في نفس مرتبة النبي، إلا أنهم يقلون عليه في مسألة واحدة، في مسألة الزواج، لأنه لا يجوز لهم من الزواج ما يجوز للنبي. ده كلام ليه يعني؟ مش فاهم. الرسول تزوج 9 مثلا أو جمع 9، طيب الأئمة الاثنى عشر ما كانوش بيتمتعوا ولا إيه؟ ولا هي المتعة مش زواج؟ أنت قيدتها إزاي؟ أنا عايز أفهم يعني، ولا أنت تريد إنك تقصد إنه المراد به النكاح الدائم؟ طيب معانا اتصال، حسين، الأخ حسين من الجزائر، تفضل. تفضل. واضح انه انقطع الاتصال. المهم انهم يقولون مثلا انه الائمة مساوين للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الدرجة، لكن هو فقط الاختلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز عنهم بمسألة انه يعني يجوز له في عدد الازواج او الزوجات ما لا يجوز لهم. طب ده ازاي يعني؟ انتم مش بتبيحوا يا جماعة نكاح المتعة وبعدين يعني خذ منهن 1000 فانهن مستأجرات؟ هو الائمه ما كانوش بيتزوجوا بالمتعه ولا ايه؟ انا يعني دايما بنقول لاخواننا بعيدا عن النصوص هناك الزامات عقليه قويه جدا، يعني مثلا لما يجي الجماعه اللي علماء الشيعة اتكلموا في مساله وطئ الدبر يجيزون، اجماع علماء الشيعة على انه يجوز وطئ الدبر للمراه مفيش مشكله خالص، حتى عندهم ان وطء دبر المرأة في نهار رمضان لا يفطر ولا مفيش اي مشاكل خالص، مسألة عادية جدا. سلمنا بانه هذا معتقد. طيب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان بيعمل كده مع السيدة فاطمة ولا لا؟ ما هو لو كان خيرا لسبقونا اليه، مش كده ولا ايه؟ وده دين مين؟ انا عايز ابقى فاهم يعني، لما تحط لي قاعدة لازم اسأل الائمة الاثنى عشر كانوا بيعملوا كده ولا لا. طيب علي بن ابي طالب كان بيفعل، معاذ الله يعني رضي الله عنه وارضاه، كان بيفعل هذه الفعل الشنعاء مع السيدة فاطمة؟ ان قلت لا وما يصحش وما ينفعش، يبقى ده دين مين؟ يبقى هذا دين كهنوتي، في جزء خاص احكام خاصة بالكهنة اللي هم رجال الدين مثلا، وفي احكام بقى للعبيد الامميون الشعب الناس الغلابة دول، ففي احكام خاصة بالسادة والملالي وفي احكام خاصة بالشعب. لا ده ما لوش علاقة بالاسلام، في الاسلام الاحكام واحدة لكل الناس. لهذا دي من اقوى الالزامات لما نتحاور دايما نقول نفس نسأل هل علي بن ابي طالب كان بيفعل هذا الفعل ولا لا. معانا اتصال اخونا احمد من الجزائر.
السلام عليك يا اخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اخي الكريم اول حاجة اشكرك على هذه الحصة القيمة الذي فهمت الناس وكانت الناس مخطئين في فكر الشيعة وهي نورتهم. ثانيا يا اخي الكريم انني اطلب منك ان تبين كذب اتجاه وضلالة فقه الشيعة يا اخي من تحريفهم للقرآن وتزويرهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخونا احمد. ان شاء الله سنتكلم عن كل هذه الامور وفق المقاطع اللي هنعرضها باذن الله، يعني ان شاء الله هناك مقاطع كثيرة كوارث علماء الشيعة. يعني انا عايز اقول لكم مثلا واحد من علماء الشيعة اسمه علي السماوي. علي السماوي ده ما فيش خطبة ولا درس بيقوله الا ما يكفر فيه، يعني ما فيش خطبة واحدة او درس واحد بيقوله الا ما الراجل ياخد كارت احمر من الدين. يعني ايه؟ يعني انا لما باجي اسمع علي السماوي هو واقع يعني مسألة وقت، هيقول كلمتين كويسين وبعد كده يقوم ايه الكلام ايه يخرجه من الملة خالص، والمشكلة مش فيه. يعني انا مش متخيل والله اخواننا، يعني مثلا سمعت مقطع مرة مضحك لرجل كنت اظنه عاقل في دينه وظاهره وسمته بيظهر ان هو يعني انسان عاقل قوي، محمد كنعان ان شاء الله يمكن حنتناولها في الحلقات القادمة. بيقول بصراحة كده ان ابو طالب عليه السلام كان نبيا. مفيش بني ادم قاعد بيسمع الراجل ده يقوم يعني اقول ايه بس، والله العظيم حاجة والله يا اخواننا يعني شيء مضحك، مش ممكن تنحط العقول البشرية لهذا الحد. ابو طالب كمان بقى نبي من الانبياء، في مجاملات اكثر من ذلك سبحان الله. في مسألة غلوهم في السيدة فاطمة، هو الغلو ده موجود بالقاعدة الثابتة عند الشيعة مسألة الغلو، تمام سلمنا، بس يا اخي ما تجيش تحطها في مقارنة مع الرسول، ما هي معناها ايه يعني؟ ده انت لو سويتها بالرسول تبقى شريكة ليه. لا ده انتوا يعني موضوع المشاركة وانها مساوية دي من زمان، دي عدت دي دلوقتي. لا السيدة فاطمة اعلى، ربنا خلق الدنيا ومش عشان عبادة ولا غيره، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دي عند المسلمين، دي يفهمها المسلمين، دي نزلت المسلمين. طبعا عند الإمامية وما خلقت الجن والإنس والكون إلا مجاملة لفاطمة، هو ده طريق الإيمان وده طريق الكفر. مسألة واضحة تماما معارضة صريحة للقرآن الكريم، ربنا اللي بيقول مش احنا اللي بنقول، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن عند أصدقائنا من علماء الإمامية لا، وما خلقت الجن والإنس إلا مجاملة لفاطمة صلوات يا موالين، والموالين بيشتغلوا في الصلوات وخلاص. واحد بني آدم عنده مخ من الموالين يفكر في الكلام اللي بيتقال؟ مش ممكن، يعني مش ممكن يكون استغلال العوام لهذه الدرجة، مش ممكن والله. حتى في كلام مثلا علماء الشيعة دايما عن موضوع الخمس، دايما لما يجي يتكلم دايما يتكلم عن الخمس. تخيلوا يا اخوانا انه اصول دين الامامية، طبعا ده ملوش علاقة بالاسلام، عند المسلمين لما تسأل المسلم ايه هي اركان الاسلام، اركان الاسلام عند المسلم تختلف تماما عن اركان الاسلام عند الامامية تماما. طيب الاصول الدين مثلا، اصول الدين عند الشيعة، الاصول اللي لا يجوز فيها التقليد، اول حاجة عندهم طبعا الامامة دي طبعا دي اهم حاجة في دين الامامية، اهم حاجة. تيجي تبحث في القرآن الكريم لفظ واحد صريح عن الامامة مفيش، سبحان الله. تجد مثلا ربنا بيتكلم عن الصيد، يتكلم عن الحيض، يتكلم عن اليتامى، يتكلم عن مثلا العنكبوت، يتكلم عن الهدهد، يتكلم عن الفيل، يتكلم عن التين والزيتون، لكن الامامة اللي هي اصل دين الامامية ما يتكلمش عنها، سبحان الله. ما علينا، الاصل الاول عندهم هو الامامة، الاصل الثاني التوحيد. التوحيد ايه مش عارف. لذلك اقوى الادلة اللي ممكن يعني تستدل بها على الشيعة، اياك انك تسأل الشيعي في مسألة ما هو التوحيد عندك، اوعى تسأله السؤال ده، لا اسأله قل له ايه الشرك عندك، ايه هي الافعال اللي لو ارتكبها الشخص اصبح كافر، لان هم عندهم كل حاجة مباح. يبقى اول حاجة الامامة، وبعد الامامة من اصول الدين التوحيد، وبعدين النبوات، يعني النبوات دي انفصلت عن التوحيد، والمعاد والعدل. مش عارف طب ليه العدل يعني صفة من صفات الخالق؟ طب ما هي، طب ما تحط الاصل ده في موضوع التوحيد. طب وليه العدل بالذات؟ طب ليه مش العلم مثلا؟ طب ليه مش الحياة؟ هو دين مختلق، ماشي سلمنا دي الاصول. تعال بقى للفروع. يبقى الاصول اللي هي جزء فيها التقليد الخمسة دول. طيب الفروع، الفروع خدوا اسماء من عند المسلمين كده، اللي بني الاسلام على خمس. طبعا شاط طلع طارت مسألة الشهادتين، فبقى ايه؟ الصلاة والصوم والحج والزكاة، الاربعة دول تمام، والخمس طبعا ده لازم، ده مهم جدا الخمس ده، انت هتودينا في داهية. الخمس، وبعد الخمس الجهاد، بس الجهاد ايه مش عارف. وبعدين موالاة آل البيت ومعاداة أعداء آل البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب وبالنسبة للقرآن، لو في الأصول ولا في الفروع؟ ما ده يعني القرآن ده نزل اليهود مثلا؟ يعني تخيل يا أخوانا أن القرآن الكريم لا في أصول الدين عند الشيعة، والله ولا في الفروع، والله ولا في الفروع. بحثوا في كتب الشيعة، الفروع عندهم عشرة ما فيهاش القرآن. طب الملائكة، أنا راجل مسلم والحمد لله رب العالمين، اللي ما بيقراش من المسلمين، اللي ما بيقراش القرآن بيقرأه مرة في رمضان، فيجي في آخر سورة البقرة كده في خواتيم سورة البقرة يجد أن الخالق سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ خطاب للمسلمين طبعا، الخطاب مش للإمامية، خطاب للمسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، آمن بإيه؟ كل آمن بالله وملائكته. إيه ده ملائكته دي مش موجودة خالص عند الشيعة، لا في الأصول ولا في الفروع. فاصل قصير ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى. تحية لحضراتكم أعزائي المشاهدين، ونستكمل ما ابتدأناه. طبعا القرآن الكريم في خواتيم سورة البقرة يوجه الخطاب للمسلمين، للمؤمنين بالله وبرسوله، ويقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب أهي ملائكته وكتبه دي الاثنين دول لا موجودين في أصول دين الإمامية، والله ولا في فروع دين الإمامية. وأتمنى أن واحد شيعي يطلع يقول لي هذا الكلام غير صحيح، احنا في الفروع عندنا القرآن من الفروع مثلا، او وتخيلوا حتى الصلاة من الفروع مش من المسائل الاساسية عنده. المهم الاهم من ذلك، لو واحد يعني اختار سألك يعني يتقدم لابنته عرسان والكلام ده، فبيقول لك والله تنصحني بايه؟ يعني اجوز بنتي لمين؟ اجوز بنتي لعدوي، ولا اجوزها لصديقي، ولا اجوزها لواحد كاسر عيني، اجوزها لمين؟ عايزين نعرف. النصيحة دي هيقولها لنا علي القرآن، هينصحنا نصيحة كويسة جدا. اتمنى من كل اللي يسمعنا الآن من عوام الشيعة أنه يمتثل هذه النصيحة اللي بينصحها علي القراني لكل من يقدم على زواج ابنته. كل واحد عايز زواج بنته من الشيعة تحديدا يسمع كلام علي القراني. وكمان ركزوا في السؤال اللي حيتسأله علي القراني. علي القراني ده يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. أتحدى حد يسمع الفيديو ده ويقول لي علي القراني جاوب ولا لا. علي القراني تسأل سؤال صريح واضح، والله العظيم ما جاوب. اسمعوا ونرجع نسمع مع بعض ونرجع نعلق تاني.
النتائج أو ربيبتين من عثمان بن عفان.
أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه ربه بأن قريش لتستمر يهاشم أمية، وأراد أن يفصل بني أمية عن بقية قريش، وقد حقق ذلك باعتبارهم بني عبد مناف. أنت ملاحظة من سياسة النبي صلى الله عليه وآله في جذب بني أمية، أمره الله بذلك. لما انفتح مكة أبو سفيان قال لهم اخلعوا أسلحتكم خلص، وأعلن إسلامه. قريش اعتبروا أن أبا سفيان تآمر مع النبي لأنه من بني عبد مناف، والنبي نصب حاكما على مكة من بني أمية ومساعده أنصاري. عزلوا أبو سفيان ونصب سهيل بن عمرو. ابو سفيان راح المدينه ما عنده شغل، النبي صلى الله عليه واله بعث الى نجران يجمع صدقات. اذا كانت سياسه امره بها الله عز وجل انك انت ايش دب ان امي يفصلهم عن قريش. هذا واحد. وقاعدة اخرى انا اقول النبي لا يفعل من نفسه. وقاعدة اخرى ان الله عز وجل عند قانون هداية وضلال يريد ان يبقى عاملا ويقول للنبي احفظ لفلان وفلان وفلان سيئين احفظوا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله يقول نحن جعلنا لكل نبي عدوا. اذا النبي كما يطيع كما امره ربه سبحانه وتعالى وشكرا.
الله ينور عليك يا عم علي ما شاء الله. شفت السؤال السائل كان بيسأله بيقول له النبي زوج بناته او ربائبه لعثمان بن عفان ليه؟ ساب الموضوع خالص وما تكلمش فيه. هم قال لك اصل ربنا امره انه يفصل بني امية. شوف العقل شوف المخ بيقول ايه بقى. ربنا امره انه يفصل بني امية عن بني هاشم. فشوفوا عشان يفصلهم عن بعض ويفصلهم عن بعض ويفصلهم عن قريش قام جوز بنته لسيدنا عثمان اللي هم بني امية. شوفوا الذكاء بقى شوفوا الكلام. طبعا هو بيستغل دايما والله يا اخوانا والله سلطان علماء الشيعة او عرش علماء الشيعة هو جهل العوام. الرجل سأل سؤال صريح بيقول لك الرسول زوج بناته لسيدنا عثمان ليه او ربائبه؟ اما انه اصل ابو سفيان ربنا امر الرسول انه يبعد بني امية عن قريش وابو سفيان عنده مش عارف ايه. يا عم دخلنا في قصة ابو سفيان كلام عن سيدنا عثمان. ده اولا سيدنا عثمان من بني امية. وبعدين لاحظ انت بتتكلم مثلا عن سيدنا ابو سفيان وهنا اشارة لطيفة جدا تذكرتها الان. كانت الحكمة الالهية سبحان الله. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو سفيان بن حرب الاثنين اولاد عم. اولاد عم يعني ايه؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. تمام؟ طب ابو سفيان صخر اسمه صخر ابن حرب ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فهم بيلتقوا في عبد مناف ففي صلة قرابة بينهم يعني اصلا يعني بيعتبروا ولاد عم كما قال ابو سفيان. واتذكر ان ابو سفيان رغم العداوة في بداية الاسلام وظهور الاسلام لما قيل له ان محمدا تزوج ابنتك شوف يعني المفروض انه اعداء واحد قال له يعني محمد تزوج ابنتك ام حبيبة فقال ويحك والفحل لا يجدع انفه. بيتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام فبيمتدح الرسول فبيقول هو الفحل لا يجدع انفه. ده اسلوب مدح عند العرب. المهم تقرض الحكمة الالهية انه في غزوة بدر صناديد قريش كلهم ينتهوا كلهم ابو جهل امية بن خلف عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة الوليد بن عتبة. وبمجرد ما تصل الاخبار بمقتل السبعين من صناديد قريش الى مكة يهلك ابو لهب تفضى مكة تماما ويسود فيها من ابو سفيان بن حرب. تخيل الحكمة الالهية هنا في ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى موت كل هؤلاء الصناديد وبقي ابو سفيان بن حرب اللي مهما كان يعادي في هذا الوقت لكن دائما يتذكر ان محمد ده زوج بنته. يعني مهما كان هيبقى فيه نوع برضه من التعاون او نوع من ايه يعني مفيش القسوة الموجودة عند الباقين لان عز محمد عزك لانه اولا زوج بنتك ام حبيبة السيدة رملة بنت ابي سفيان بن حرب. وفي نفس الوقت اذا انتصر محمد وعلى نجمه فانت معه ابن عمه وفي نفس الوقت حماه. فهذه سبحان الله اشارة عجيبة. مات كل الناس وساد ابو سفيان بن حرب. ابو سفيان بن حرب اسلم عام الفتح كما اسلم عقيل بن ابي طالب. دي مسألة مهمة جدا علشان دايما تدليس اصدقائنا من كذبة ومخرفي علماء الشيعة يجي يقول لك ابو سفيان من الطلقاء. الرأي الراجح في اسلام عقيل ابن ابي طالب انه اسلم يوم فتح مكة. يعني هو رخص كان من الطلقاء. فيعني مفيش داعي للمزايدات او استغلال التلبيس على الناس. يعني المهم سيدنا ابو سفيان لما اسلم حسن اسلامه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف وطارت عينه يعني فوقئت عينه في غزوة الطائف والنبي استعمله النبي المعصوم عصمة مطلقة استعمل ابو سفيان بن حرب على نجران. فهل اخطأ النبي حين استعمله ام كان على صواب؟ الاحتمالين دول يضيعوا دين الشيعة. بس ما علينا من كل هذا الكلام لانه سيدنا ابو سفيان ايضا امره الرسول صلى الله عليه وسلم انه يحطم صنم ثقيف وكان اسمه الطاغية. المهم كمان انه يعني ترك له امر اسرى حنين وكانوا 6000 وكذلك ابو سفيان بن حرب في موقعة اليرموك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو سفيان طعن في السن كان يحارب تحت لواء ابنه. يعني كان قائد الجيش في موقعة اليرموك كان يزيد ابن ابي سفيان بن حرب اللي كان يحمل اللواء وقتها. وكان ابو سفيان يحث الناس على القتال في موقعة اليرموك وطارت عينه الثانية، يعني ضاع العينين بتوع ابو سفيان بن حرب في غزوة في الغزو في سبيل الله. المهم ما كانش موضوعنا ده، لكن السؤال الان، النبي زوج بناته الى سيدنا عثمان، هل افهم من كلامك يا كوراني انه على كل واحد من الشيعة الان يشوف اعداء اعداءه ينتقيه، هذا هو العدو اللدود، خلاص بجوزه بنتي، ليه اصد عدو اللدود؟ طب ليه يا عم؟ يقول لك والله اصل الرسول كان بيعمل كده، الرسول كان بينتقي اعدائه يبقوا اصدقائه، ويشوف كل ما تشتد العداوه جدا يقوم يجوزه بنته. فاحنا طبعا كمسلمين لا نصدق هذه النفقه، بس انا اتمنى من اتباع دين الاماميه انهم يحتذوا حذو الرسول حسب فهمهم. الان كل شيعي يسمعني يلزمك انك تنتقي عدوك ليتزوج ابنتك، مفيش كلام تاني يعني، سبحان الله يعني، والله يعني والله شيء مضحك جدا. حاولت ان انا اسمع الكلام بتاع الكوراني 3-4 مرات، يا عم اديني جمله مفيده، هو يعني لانه فعلا سواء رد كده او كده خلاص المساله ضاعت. ليه؟ لانك هم بيقولوا ان الرسول معصوم عصمه مطلقه، يعني الوحي نزل على محمد وقال يا محمد، ده معناه يعني زوج ابنتك رقيه وابنتك ام كلثوم من عثمان بن عفان، فامتثل الرسول صلى الله عليه وسلم. حسب هذا الفهم يريد علي الكوراني ان يظهر الرسول في انه مش قدوه للعالمين ولا اسوه للعالمين، ده مثل للعالمين، ده معاذ الله يعني ربنا جعله عبره للناس، يعني صديق الصدوق كافر واصدقائه كلهم كفار وزوجاته منافقات وبعضهم كافرات وكمان ازواج بناته كلهم اعداء، ايه ده؟ ايه القدوه اللي نعلم بها ربنا دي؟ لكن المساله لازم نعقل ان كل ما يقوله علماء الشيعه خرط القتاد، كذب محض. ومن طعون الشيعة ايضا في النبي صلى الله عليه وسلم اتهامه بعدم الشجاعة. يعني ايه عدم الشجاعة؟ يعني رسول بس خايف. يعني ايه الرسول اللي بيخاف؟ يعني رسول كده هو مثلا عايز يبلغ النهاردة، عايز يقول كلمتين مثلا، اية نزلت عليه ولا حاجة، فيقوم يبص حواليه كده عمر قاعد، لا بكرة بقى ان شاء الله صباح رباح ولا حاجة، ده رسول؟ ده رسول ايه اللي بيخاف ده؟ سبحان، ويخاف ازاي وهو معصوم؟ لهذا كان مثلا عندهم رواية مضحكة جدا في بحار الانوار، وذكرها صاحب الانوار النعمانية ايضا. الرواية بتقول ايه؟ منسوبة كذبا للرسول عليه الصلاة والسلام، ان الرسول يقول اشترك علي معي في 3، اشترك عشان بس خلاص يعني اشترك دي دلوقتي دي الدرجة، اشترك علي معي في 3 وفضل علي في 3. فقالوا له يا رسول الله فيما اشتركتما؟ قال، تخيل بقى، قال لواء الحمد لي وعلي حامله، والجنة والنار لي وعلي قسيمها، والكوثر لي وعلي ساقيه. ده دول الثلاثة اللي اشتركوا فيه، لو دققنا شوية هتلاقيهم كلهم لعلي برضه. يعني ايه؟ يعني ربنا قال له يا محمد الكوثر ده بتاعك، بس اعرف مين ديدك عليه، ده بتاع علي بن ابي طالب. لواء الحمد ليك يا محمد، بس اوعى تلمسه، هو علي بن ابي طالب اللي هيشيله. طيب بالنسبة للجنة والنار، الجنة انا كاتبها على اسمك، يعني بس اوعى، هو علي بن ابي طالب اللي هيدخلهم برضه. يعني الثلاثة اللي اشتركوا فيهم مبدئيا لعلي بن ابي طالب. فقالوا طيب وفيما فضل عليك يا رسول الله؟ شوفوا بقى الكفر. قال لقد اوتي شجاعة ولم اوت مثله. يا سلام، علي بن ابي طالب اشجع من الرسول. طيب والله والله ده كلام جميل قوي، طب ما كان يبقى علي بن ابي طالب هو الرسول وخلاص، حتى هو عنده شجاعة مش موجودة عند الرسول. ويقولون واوتي فاطمة زوجة ولم اوت مثلها، واوتي الحسن والحسين ولدين ولم اوت مثلهما. طيب هذا الكلام يعني بمنتهى البساطة، مش ده كفر برضو يا اخواننا ولا احنا مش فاهمين؟ يعني هذا الكلام مش معناه ان انت معترض ان هذا الشخص او هذا الرسول يبقى هو اللي يحكم الدولة وهو الرسول، ما كانش ينفع ده خالص. نفس الكلام ابو جهل وغيره من مشركي مكة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كل الموضوع ان الشيعة قالوا يعني لولا نزل هذا القرآن على علي بن ابي طالب كنا خدنا رسالة وخلاص وفضلناها سيرة. محمد ما هو الشجاع، وبعدين محمد يعني ما عندوش اولاد، علي بن ابي طالب عنده الحسن والحسين وعنده 17,000 واحد وهكذا يعني. لكن سبحان الله اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى ألا يعيش للنبي ذكر، إن ما فيش واحد من أبناء النبي الذكور يبقى، فقط بقيت البنات. ليه؟ لأنه كان هيطلع لنا فرقة زي المهاويس أتباع دين الإمامية ويعبدوا أبناء الرسول، يقول لك أصل ده رسول وده ابنه، يبقى طالما ابنه يبقى هو كمان إله وهكذا. فسبحان الله نفس الكلام عندنا مثلا في الإشارات باستخلاف أبي بكر الصديق، ما فيش نص صريح إن أبو بكر هو الخليفة من بعدي. ليه؟ ما كان النبي ممكن يقول كده، لكن هي كانت إشارات، لان كان هيطلع ناس تقول لك طالما نص صريح وقال والخليفة من بعد ابو بكر، هيطلع لنا مجموعة برضه عندها نفس الغلو اللي عند الشيعة، يقول لك طالما نص يبقى ابو بكر منصب بالتنصيب الالهي، يبقى معصوم، يبقى كل كلمة بيقولها معصومة وهكذا. لكن سبحان الله حمان الله مما ابتدى به الرافضة. طيب احنا معانا فيديو ثالث هنسمع بقى خلاصة الموضوع ده كله، عشان اذا كنتوا شايفين اللي احنا قلناه في البداية ان السيدة فاطمة البنت الوحيدة والكلام ده كله ده ما ينفعش، دلوقتي هنسمع عبد الحليم الغزي وغيره من علماء الشيعة بيقولوا ايه، بيقولوا الكلام النهائي بقى الخلاصة يعني عشان نفهم، نسمع ونرجع نعلق تاني.
هذا المضمون واضح في حديث الكساء، كل شيء لأجلهم وفي محبتهم، يعني هم الأمر الأول، وهذه المجموعة الاسم الأول فيها فاطمة، الحديث ما قال فاطمة ومحمد وعلي وحسن وحسين، قال فاطمة وأبوها نسبه إليها وبعلها نسبه إليها وبنوها، يعني كانت هي المحور، يعني كانت هي الأهم، يعني كانت هي الأولى.
وشوف الأدب، رسول الله يطرق الباب، من الطارق؟ بني أنا أبوك. أبا الدار دارك، ما عليك استئذان. قال إن الأمين إن الله تعالى أمرني ألا أدخل دارك إلا بإذن، ويدخل دار الزهراء، وأول شيء يعمله ينحني على يدها الكريمة يقبلها.
زين، لأن حقيقة فاطمة شيء نور قبل خلق الخلق، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنا هذه فيها جرأة، رسول الله قالها، لولا أن أهل البيت قالوها، الزهراء أم أبيها، يقول مرحبا بأم أبيها، ويكفي هذا، أوقف عند هذا ويكفي.
من هنا ننطلق، من هنا ننطلق إلى عظمة الزهراء وإلى مكانتها العظيمة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل عليها ينحني إكبارا وإجلالا. رسول الله حينما يركع أمام فاطمة، وهذه مصادر السنة والشيعة تقول، ينحني أمامها يقبل يدها.
والله أنا معجب جدا بعلماء الشيعة بصراحة، صراحة يعني جابوا لي أنا، ريحوني أنا شخصيا، جابوا من الآخر الرجل عبد الحليم الغزي بيقول لك لأن هي الأهم، يعني حتى ربنا هو طبعا في الحديث عنده يقول لك إنه فاطمة وأبيها، يعني أبو فاطمة، يبقى سيدنا محمد ده مين؟ ده أبو فاطمة، وعلي يعني الخلاصة هو زي ما قال المحور الأساسي هي فاطمة، الأهم يعني لما تسأل عبد الحليم الغزي أيهم أهم، الرسول ولا فاطمة؟ الرجل قال الأهم فاطمة، تمام، يبقى أنت كده مبدئيا كافر، الحمد لله. نخش على الثاني، الثاني عمال يقول إيه؟ يقول لك ان الرسول كان بيستأذن، شوفوا الادب، استأذن على بنته قبل ما يدخل يخبط يستأذن، لكن في الروايات الاخرى لما يدخل ويستبيح حسب كلام الشيعة يستبيح بيوت اصحابه في قصة زينب بنت جحش وقصة تحريم التبني، ده عادي يدخل بيت يقتحم بيوت اصحابه عادي، لكن لما يدخل على بنته لازم يخبط، سبحان الله يعني. وبعدين ايه بقى؟ لازم الاول ينحني ويقبل يدها، جميل. وبعدين قام جاي بقى محمد جمعة قايل ايه؟ كلمة كبيرة جدا يعني ما اقدرش اقولها، يقول لها يا ام ابيها. مشكلة علماء الشيعة، اهم مشكلة عندهم والله بجد يعني تغلغل العقائد الفارسية والفهم الفارسي للغة العربية، فاصبحت اللغة الفارسية والفهم الفارسي مختلط بلحم هذا الدين وعظمه، تقدرش تفصلهم عن بعض. يعني هو فهم من ام ابيها، يعني هي اللي خليفة الرسول، هي قبله يعني، وهي كانت نور، وبعدين هي كانت جزء، ربنا نور وهو جزء منه، التاخد طبعا كل ده كفر، جزء من النور ده بقى السيدة فاطمة، وبعدين اتخذ منها شوية انوار كده وهكذا يعني. فهو فهم من كده ان هي ام ابيها، لكن ده طبعا انسان جاهل ما يعرفش ان دي لغة العرب، انه هذا يعني الرجل اذا اراد ان يدلل ابنته او حتى يدلل اي شخص اي واحدة يقولها نفس الكلام. يعني عندنا احنا هنا في مصر مثلا هناك بيسموا بعض الاسماء، يسموا ست ابوها، طب وست ابوها ديت يعني هي جدة الاب؟ لكن هو بس هؤلاء والله العظيم مغفلين، يعني الواحد لما بيسمع كلام علماء الشيعة بيجدوا أمتع ألف مرة من قراءة كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، هم ممتعين، كلام ممتع جدا. وقام جاي بقى المعمم الأخير قال لك كلام واضح، إنه كان يركع أمامها. أنا عايز أفهم يعني يركع أمامها، يعني أنتم متخيلين يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل يلاقي السيدة فاطمة قاعدة، هي قاعدة على العرش، تخيلوا، أصل دي ما لهاش معنى تاني، لانه اذا دخلت على ملك ايام زمان كده او زي ما كانوا بيجيبوا دايما في الافلام والمسلسلات العجيبه دي بيدخلوا على الملك بيعملوا ايه؟ الملك قاعد على العرش والناس بتخش تركع له يسجدوا له وهكذا يعني تمام. طيب الرسول دخل على السيده فاطمه هي في مجلسها والرسول يركع مبدئيا يركع يوطي كده ويركع ده حتى مش زي لعبه الكاراتيه مثلا هما الاثنين بيركعوا لبعض لا ده هي واقفه او جالسه والرسول بيركع لها معناها ايه ده دي الكلمه دي معناها ايه بيركع لها يعني الركوع ده يا اما اماره من امارات الذل اماره من امارات العبوديه اماره من امارات الانطواء تحت الخوف الرهبه كلها معاني سيئه لا يمكن ابدا ان يقال ان ده له معنى او اي مترادف من مترادفات اللغه العربيه الا المعاني السيئه. والعجيب ان انا راجل مسلم والحمد لله رب العالمين اقرا القران الاقي ربنا بيتكلم مثلا عن الشمس والقمر يقول ايه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. السجود والركوع ده لله بس. لكن عند الشيعة في دين الشيعة الاماميه الرسول يركع للسيده فاطمه يبقى مين فيهم اعلى مين فيهم ده حتى لو ما قلتوش العكس ده انتم ما عندكوش غلو في الرسول يعني مش ممكن يعني قد اتخيل ان بعض جهله الشيعة يغالي في الرسول يقول لك هو ده الرسول واخر الانبياء يعبدوه مره لكن قلما نادر جدا لما تلاقيهم بيسموا عبد النبي هو اسم لا يجوز او عبد الرسول نادر جدا لكن طبعا عبد علي وعبد الساده وعبد الكل وعبد الامير وعبد الزهره ده ما زي ما انت عايز يعني سبحان الله ما فيش غلو في محمد ابدا ما فيش مره كده سمعناكم بتقولوا نادي محمد مظهر العجائب. طب ان قلتوا دي هنقول اه مظهر العجائب باراده الله لانه رسول وبيظهر المعجزات لكن عندكم لما تتكلموا عن علي بن ابي طالب مظهر العجائب ليه يعني فحتى الشيعة ما عندهمش غلو في الرسول عليه الصلاه والسلام وطبعا نحن لا نسمي بمساله الغلو. المهم اللي احنا عايزين نوضحه في كل هذا ان علماء الشيعة قوم مرضوا على النفاق قوم دينهم كله النفاق وسب النبي والطعن فيه والتقليل من قدره والتلميع من بعيد واحيانا بالتصريح لما يقولوا انه فرج النبي سيدخل النار. الاعظم من ذلك دائما يظهرون النبي صلى الله عليه وسلم بصورة المتبرم من تبليغ اي اية كل ما ربنا ينزل عليه الوحي ويجيب له اية الرسول على طول مش عاوز يبلغها فينزل التهديد من جبريل ان لم تفعل هنعمل كل اية رسول ايه اللي زعلان طول السنة ده يا رسول مين ده اللي ملوش نفس يبلغ اي اية لكن هو عايز يقول ده مضغوط عليه كانش عاوز يبلغ ده حتى والله حتى مرة لما ارادوا ان يطعنوا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه طعنوا في الرسول هو ارادوا ان يطعن في عمر بن الخطاب. لكن علماء الشيعة ودي لازم يتداركها علماء الحوزات يجب ان مهارة الكذب والخداع والحيل والكلام ده ينموها يدرسوا مادة هما طبعا ما فيش قرآن بيدرس في الحوزات يضيفوا مادة الحيل مادة النصب والاحتيال كيف تكون دجالا حاجات من الحاجات الحلوة دي هتنفعهم هيستطيع كذبة العلماء فيهم انهم يؤلف لما يؤلف يؤلف صح لما يجي يطعن في عمر بن الخطاب ياخد باله ان الطعن ده جه في الرسول يقوم يالف حاجه ثانيه وطبعا اهل علماء الشيعه اهل مخاريق فيتكلموا مثلا كاذبا وزورا في حديث رازية الخميس انه الرسول الان طبعا الرسول معصوم عصمه مطلقه يعني حتى هو بيعتدل كده في جلسته يبقى الوحي نزل قال له والله يا محمد اعتدل الرسول عاوز يخرج الرسول يقول له الوحي يقول له اخرج وهكذا نزل الوحي على محمد يا محمد اجمع اصحابك جمع اصحابه اكتب لهم كتابا في علي بن ابي طالب ده فهم الشيعة يعني طبعا ده كذب كله فالرسول طيب هاتوا كتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا حسب كذب الشيعة عمر بن الخطاب قال لا فيش كتابة الوحي ده يطلع فوق تاني قام الوحي طالع على طول خلاص الموضوع انتهى والرسول قام متغطي ونايم خلاص هو اراد انه يطعن في عمر بن الخطاب طبعا لم يثبت ابدا ان عمر بن الخطاب قال اي كلمة فيها نقص او انتقاص من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هناك حديث صحيح واحد يقول انه قال يهجر كذب وافتراء من علماء الشيعة لكن هي القصة ايه اذا سلمنا بان هو ده اللي حصل فعلا. طيب السؤال بسيط جدا يا اخوان الان الوحي نزل بوحي الهي والرسول خاف هو والوحي الالهي من عمر بن الخطاب اذا اصبح عمر بن الخطاب اقوى واشجع رجل في العالم وطعنتم في الرسول ليه طعنتم في الرسول طب انا ما ادراني ما يمكن الصلاة كانت نازلة 15 صلوات في اليوم مثلا وبعدين الرسول جه يقول يا جماعة صلوا 10 مرات مع عمر بن الخطاب قال له لا هم 5 بس خلاص ضاع الدين كله حسب هذا الفهم من جهلة علماء الشيعة يضيع الدين كله. أتمنى منهم دائما لما يجي يألف كذبة يراعي المسألة دي. علماء السنة عباقرة وبيشغلوا مخهم الحمد لله رب العالمين بيشغلوا مخهم وبيفتتوا كل حاجة عند الشيعة على العكس علماء الشيعة يعني انتفخت قروشهم من مسألة الخمس والكلام ده زي مثلا لما يتكلموا عن المهدي لا يتمنى أبدا خروج المهدي لأن المهدي لو خرج اتقاطع الخمس هياخد الخمس او هيدهم لهم ليه بقى؟ هياخدوا خمس ليه؟ هيضيع الخمس. يبقى مبدئيا يتمنوا ان المهدي ما يخرجش، اول حاجه هياخد الخمس. تاني حاجه هيقطع رقبه علماء الشيعة. ليه؟ لانه لما بيخرج هيبدا بدجالي وكذابي الشيعة فيقتلهم، ودول ما فيش اخطر منهم حقيقه. والله هؤلاء ماساه، عار على بني البشر والله. كذلك من طعونهم في النبي صلى الله عليه وسلم التلميح بانه لا يكاد يبين، ما بيعرفش يتكلم. عبد الله بن سبأ بيتكلم احسن منه صراحه يعني مثلا عبد الله بن سبأ يريد ان يقيس، عايز يستخدم قياس، يقيس احسن من الرسول. ازاي؟ عبد الله بن سبأ لما اراد ان يلمح بان علي وصي الرسول، قال انه علي وصي الرسول كما كان يوشع بن نون وصي موسى. تمام كده، والله عبد الله بن سبأ مبدئيا كده بيفهم، لكن عاذ الله بقى هتفهم الشيعة. لما اراد الرسول ان يدي نفس المعنى ادى غلط، قال ايه؟ انه انت خليفتي من بعدي، هتفهم الشيعة يعني كما كان هارون يعني مستخلفا في بني اسرائيل، الا انه لا نبي بعدي. يعني سبحان الله، طب ما كان الرسول قال يعني انك مني بمنزلتي يوشع من موسى الا انه لا نبي بعدي. حقيقة علماء الشيعة مأساة. انا اناشد كل عوام الشيعة يتواصلوا معنا دائما باتصالاتهم او على موقع الصفحة البرنامج على الفيسبوك، ونحن نتقبل اي نقد، لان الامر دين، والامر اما الى جنة واما الى نار، والسلامة لا يعدلها شيء. دائما يمضي وقتنا سريعا، ولا نقول وداعا، وانما نقول الى حلقة جديدة باذن الله تبارك وتعالى. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.